ترجم المصنف رحمه الله تعالى للباب الأول بقوله: باب التثبت في الفتية وما فيها من الشدة. وقصد بهذه الترجمة التنبيه إلى أمرين اثنين: أولهما وجوب التثبت في الفتية لأنها خبر عن حكم الله سبحانه وتعالى، وكما يحتاط العبد في خبر المخلوق فإنه يجب عليه أن يحتاط أبلغ من ذلك في الخبر عن الخالق سبحانه وتعالى، ويحمل العبد على ذلك علمه بأن محاسبة الرب له أشد من محاسبة الخلق إياه، فإنه إذا لقي الله سبحانه وتعالى وكان غير محتاط في الخبر عنه متساهلا في الإفتاء عظمت عليه المناقشة والمؤاخدة. وأما الأمر الثاني فهو الإعلام بما فيها من الشدة، لأن الدين ثقيل وليس سهلا خفيفا، كما قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قيل لمالك يوما في مسألة إنها مسألة سهلة فقال: ليس في الدين سهل، ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وقد تقدم بحمد الله في السنة الفائتة أو التي قبلها إقراء كتاب نافع فيه بيان الشدة في الفتوى، وهو كتاب تعظيم الفتية لأبي الفرج ابن الجوزي، وهو كتاب مشحون بالأحاديث والآثار الدالة على عظم مقام الفتية. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى ما يصدق هذه الترجمة من الأحاديث والآثار، فأورد ما رواه الدارمي عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. ورجاله ثقات إلا أن عبيد الله تابعي، فيكون حديثه مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. غير أن المعنى الذي أرشد إليه في هذا الحديث المرسل يصدقه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. فيسأل العبد، وأعظم ما يسأل فيه العبد حق ربه عز وجل، ومن جملة الحق الواجب عليه تعظيم الله عز وجل بعدم التعدي في الخبر عليه. ولذلك فإن أعظم المحرمات هو التعدي على الله سبحانه وتعالى في العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن هذه الآية قد تضمنت المحرمات الخمس التي أجمعت عليها الملل، كما ذكره البيهقي في شعب الإيمان والقزويني في مختصر الشعب. وختمت هذه الآية بأعظمها وهو التعدي على الله في العلم بالقول عليه سبحانه وتعالى بما لا يعلمه العبد: وإنما كانت كالخاتم لهن، لأن أصل الشرور المتقدمة قبلها منشأها من القول على الله عز وجل بدون علم، فحينئذ كانت الجراءة المذكورة في هذا الحديث على الفتية موصلة إلى النار كما تضمن الخبر بما دلت عليه الدلائل السابقة. ثم أتبعه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بفتيا من غير تثبت فإنما اسمه على من أفتاه. وأخرجه البيهقي بلفظ: من أفتي بغير علم. وهذا الحديث حديث حسن، وفيه بيان أن وزر الفتيا من غير علم ولا تثبت تكون على المفتي، ويسلم المستفتي من تبعة الذنب فيها. ثم أتبعه بحديث عبد الله بن عمرو المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ووجه تعظيم الفتيا فيه أنها قد تكون سببا إلى الضلال والإضلال، فمن تجرأ على الفتيا بغير علم ضل بنفسه وأضل غيره. ثم أورد الأثر الذي خرجه سعيد بن منصور وغيره عن ابن عباس قال: من أفتى بفتيا وهو يعمي فيها كان إثمه عليه. والمقصود بقوله رضي الله عنه يعمي فيها أن يجملها إجمالا ولا يفصلها تفصيلا، فتقع في نفوس الناس على مواقع عدة، كل ينتحل هذه الفتوى ويقوي بها جانبه. وأصل بلاء الناس كما قال الإمام أحمد من الإجمال والقياس، ومن جملة الإجمال الضال بهم في أديانهم الإجمال في الفتوى، وهو أوسع أبواب الضلال في الفتوى اليوم، فإن كثيرا من المفتين صارت فتاواهم تقع على الإجمال ليقعوا من نفوس الناس على الرضا، فيسأل أحدهم مسألة يعلم أنه إن أفتى فيها بحكم الله فإن ناسا كثيرا يقع في قلوبهم بغضه فيحيد عن ذلك بتعمية الكلام والإجمال فيه وإهمال بعض ما لا يجوز إهماله، وجعل الكلام ذي أوجه وجعل الكلام ذا أوجه يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فليحذر العبد من هذه الفتاوى، وليعلم أن الدين واحد لا يحتمل الشركة، فإن الدين دين الله سبحانه وتعالى. وابن القيم يقول: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. ومن كمال التوحيد والتفريد لله أن لا ينصرف قلب المفتي إلى النظر إلى رضا المستفتي فيحمله ذلك على التعمية بالفتوى، بل يبين الفتوى كما جاءت بدلائلها في القرآن والسنة، فمن رضي بها فقد رضي بحكم الله، ومن سخط فقد سخط حكم الله. ولن ينال العبد رضا الناس إلا بإرضاء الله عز وجل، ومن ظن أنه يرضي الناس جميعا فقد ظن محالا وطلب أمرا لا منال له أبدا. فالناس لم يرضوا عن ربهم الذي خلقهم وغداهم بالنعم، فهم يسبونه وينسبون له الشريك والولد. ثم أتبع ذلك بحديث عند الطبراني في بيان